أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لأن حمار الحجاج لا أهمية له فإطلاق النظر عليه يجرح من غيره غير مهجوره واللائق أن يقل خبر حمار الحجاج وأن النظر لا يطلق إلا على ما له سهم ويطلق أن يتبرئ سنين ما لها سهم لعظمتها لعظمة الله بإحسانه إياها وأنه لا يعجز عنه مطر يوما ولعظمة الختم عليه كما قال ولنا ما لها وارتكب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونسأل الله جل وعلا العافية بما يلي إخواننا المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة للدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا سعفها واجمع سمعها وذكرها بهداها وارزق الإنابة إليك والعمل بكتابك. اللهم أزل عنها هذا الجهل الذي اجتاحها وهذا التشكيك الذي أضرها. اللهم خذ نواتها إلى الخير وذكرها بهداها وارزق العمل بكتابك بدل العمل بالقوانين الوضعية. اللهم انصر أمة محمد وأطرحها ووفقها لما يرضيك وارشد القائمين عليها إلى الخير. اللهم انصر من في دينه من في نصره نصرة دين الإسلام واخذل من في قبلانه قبلان دين الإسلام. اللهم لا تدع في مجلسنا هوالا من إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا هما إلا أزلته ولا دونا إلا قبلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها حاجة ولك فيها رضا إلا أنتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم اكتم بالسعادة هجالنا وقم بالعافية رضوانا وآثارنا واجعل إلى جنتك مسيرنا ومآلنا. اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا اللهم بصرنا بعيوب أنفسنا اللهم وفقنا بما ترضى منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
وقال الله جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لما أمر الله الخلق بسلوك صراطه المستقيم ونهاهم عن اتباع السبيل لئلا تتفرق بهم عن سبيله ثم بين أن بعضا منهم لم ينتهي لوالد بل اتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيله في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. بين أنه جل وعلا بالنسبة إلى من عصى واتبع تلك السبل الضالة وبالنسبة إلى من أطاع اتبع ذلك الصراط المستقيم أن معاملته للمحسنين في غاية الإكرام والتمام والكمال وللمسيئين في غاية الإنصاف والعدالة. فقال من جاء بالحسنة يعني من جاء يوم القيامة بالخصلة الحسنة التي كان يعملها في دار الدنيا. وقول بعض أهل العلم هي لا إله إلا الله للتمهيد لأن المراد بالحسنة كل خصلة فرد الله جل وعلا سواء كانت لا إله إلا الله أو غيرها من العقائد وأفعال الجوارح وأعمال القلوب. كل من جاء إلى الله يوم القيامة في خصلة الحسنة من طاعة الله من جميع خصلة ترد الله جل وعلا. والله جل وعلا يضاعفه على أقل التقديرات عشر أمثالها، أنت له عشر حسنات كل حسنة مثلها، فأقل المضاعفة للمحسنين عشرة. ثم إنه بين في بعض المواضع أنه ضاعف إلى سبعمائة، وفي بعضها أنه ضاعف حسب مشيئته بحيث لا يعلمه إلا هو، حيث قال في المضاعفة إلى سبعمائة: وللذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، فجاءت الحبة بسبع مئة حبة، وهي مضاعفة الحسنة بسبع مئة. ثم قال: والله يضاعف لمن يشاء، أي يضاعف لمن يشاء من الأضعاف ما شاء. فأقل المضاعفة عشر حسنات إلى سبع مئة إلى ما شاء الله، فتوضع الحسنة في الميزان بعشر حسنات. ثم قال: ومن جاء بالسيئة، أي بالخصلة السيئة التي تسوء صاحبها إذا رآها في صاحبته يوم القيامة فلا يجزى إلا مثلها، فجزاء السيئة سيئة واحدة مثلها، وجزاء الحسنة على أقل التقديرات عشرة أمثال. فمن غلبت آحاده عشراته فلا خير فيه ولا يهلك على الله إلا هالك، لأن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام هيأ الله فيها طريق الجنة ويسرها تيسيرا عديدا، رفع فيها الأثقال والآثار والتكاليف، من شق عليه السفر فليغفر وليقصر الصلاة، من لم يقدر على الصلاة قائما صلى قاعدا، وهكذا في أنواع التخفيف. ومع هذا الحسنة تكتب له بعشر حسنات كل حسنة مثلها، والسيئة إنما تكتب عليه سيئة واحدة مثلها، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، بل قد تكون حسنة إن كان تركه لها لأجل ابتغاء مرضاة الله. فهذه الآيات من أعظم المبشرات للمسلمين، لأن جميع حسناتهم عند الوزن الذي قال الله: والوزن يومئذ الحق، يا كانت حسنتك تضاعف عشر مرات، وسيئتك إنما تجازى بسيئة واحدة مثلها. فبها أعظم البشارة للمسلمين، وعليهم أن يكثروا من الحسنات ومن الحكم العظيمة وجوامع الكلم، قوله صلى الله عليه وسلم: اتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني إن صدرت منك سيئة فاتبعها بحسنة، لأن السيئة تسحب في كفة الميزان سيئة واحدة، وتجعل الحسنة في كفة أخرى عشر حسنات، فيدخل وزنها عليها. وهذا معنى قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أصل الحسنة هي الصفة المشبهة من حسن يحسن فهو حسن، والأولى حسنة، وقد جاءت عادة العرب بأن يجعلوا لفظ الحسنة والصالحة كأنه مسناديس بالخصلة الطيبة والفعلة الكريمة، حتى كادوا يتناسون الوصفية فيهما. ومنه هنا من جاء بالحسنة أي بالخصلة الحسنة
وحسنها هو كونها ترضي الله جل وعلا وتطابق ما امر به ونهى عنه فقد وعد الثواب عليها. وكذلك قد وعمل الصالحات فالصالحه كالحسنه اي هي الخطره التي هي صالحه لان الله امر بها ووعد فاعلها الخير. وهذا معروف في كلام العرب اما في الحسنه فمشهور واما في الصالحه فمعروف في كلام العرب. ومنه قول الحطيئة كيف الهجاء ولا تنفك صالحة من آل من دوار الله بتأكين أي حصلة طيبة. وقول أبي العاص بن الربيع في زوجه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الأمين جزاك الله صالحة وكل بعد سيغني الذي علم. وسئل أعرابي عن الحب معه فقال الحب مسألة عن كل صالحة وكثرة الحب تنجي كثرة الوسن. فالصالحة والحسنة والسيئة كأنها أبناء وأبناس إنسان للخصلة الطيبة واحدة للخصلة الخبيثة وأصل السيئة أصلها سيئة وابنها بالميزان الصرفي زائدة فياء الهيئلة زائدة اجتمعت هي والواو التي في مكان العين لأن أصلها من سواء ومادة الكلمة فاؤها سين وعينها واو ولامها همس سواء. فقيل في السيئة سيئة أي زيئ على وزن زيئلة اجتمعت ياء الهيئلة الزائدة والواو التي في محل العين فكانت إحداهما قبل الأخرى سكونا غير عارف فأبدلت الواو ياء على القاعدة التقريبية المشهورة فقيل سيئة فالياء الأولى زائدة الثانية مبدلة من الواو التي في محل عين الكلمة. والخصلة والسيئة هي الخصلة التي تسوء صاحبها ورآها في صحيفته يوم القيامة فما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فلا يجزى إلا مثلها. ومن هنا تعرفون أن ما يجري على ألسنة العامة أن السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات أن ذلك الإطلاق لا يجوز لأن مضاعفة السيئات ممنوعة قطعا لأن الله يقول ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهو نص صريح قرآني لأن السيئات لا تضاعف ولكن السيئة في حرم مكة مثلا فعل لأن السيئة تعلم بحسب إعلان الزمان والمكان وإذا عظمت السيئة عظم جزاؤها لأن الجزاء بحسب الذنب إذا عظم الذنب عظم الجزاء وإذا طهر الذنب طهر الجزاء فهو من إعلان الذنب وإعلان الجزاء تبعا لإعلان الذنب لا من المضاعفة لأن السيئات لا تضاعف ولكنها تعظم وتكون أكبر في زمان من زمان وفي محل من محل. ولذا قال في حرم مكة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يلقه من عذاب أليم. وقال في الأشهر الحرم منها أربعة حرم ثم قال ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم مع أن ظلم النفس وعلمهن حرام. وهذا معنى قوله من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون أي الجميع لا يظلمون فلا يزاد في سيئات المسيء ولا ينقص من حسنات المحسن بل حسنات المحسن تزاد وسيئات المسيء إلا أن يفى عنها أو يتجاوز، وإن عمل بها عمل بها فقط أجرا وإنصافا. والنجرة إلى نعيشت وخصصت جاز نجيه الحال متأخرة منها. وبعضهم قال هو منصوب بهداني لتدوينها أنا عرفني ولا يخلو من بعد. وفيه أعاريب غير هذا أظهرها ما ذكرنا. هداني ربي أي أرشدني ووفقني إلى طريق واضح لا إيجاد فيه دون قيما على قراءة قيما. فهو الصفة المشبهة من قام يقوم فهو قيم بمعنى استقام يستقيم فهو مستقيم. والعرب تطلق قام وتريد استقام. ومنه ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة أي مستقيمة على دين الحق يتلون آيات الله آناء الليل. والقيم هو الصفة المشبهة من قام يقوم بمعنى استقام يستقيم فهو كالتوحيد بما قبله. وقال بعضهم هذا الدين قيم معناه أن اتباعه يقوم بشؤون الدنيا وينظم علاقاتها ومصالحها في الدنيا والآخرة. من قولهم فلان قيم على أهله أي قائم بمصالحهم وشؤونهم. ودين الإسلام جامع بين الوصفين هو قيم يعني بأحوال الدنيا والآخرة لأن متبعه يصلح له جميع أموره من جميع الجهات في دنياه وأخرى. وعلى أنه فوعد من قام بمعنى استقام فهو أيضا في غاية الاستقامة وهو كالتوحيد بما قبله. أما على قراءة عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر دينا قيما فالقيم هنا مصدر قليل كقولهم كبر كبارا وعظم عظما وشبع شباعا وقام قيما. هو مصدر بمعنى القيام نعت به. وقام التي مصدرها قيما هنا من قام التي بمعنى استقام فهو راجع في المعنى إلى الأول إلا أنه من النعت في المصدر. والعرب إذا نعتت في المصدر كقولهم رجل كرم وفلان عدل لأن العدل مصدر ونعتت في المصدر. فقيل هو على حيث مضاف أي ذو قيم أي استقامة زيد كرم أي ذو كرم أو كأنهم بالغوا فيه حتى جعلوه عين القيم بمعنى الاستقامة. وكأنهم بالغوا في كرم زيد حتى جعلوه عين الكرم. الثاني أن المصدر المنكر يعول بالوصف فيرجع معنى المصدر إلى قول إلى معنى قيمة الذي هو الصفة المشبهة من قام. فيرجع معنى الأقوال إلى شيء واحد لأن النعت بالمصدر معناه يقيد أي استقامة أو هو استقامة بعينه كأنه لشدة استقامته سمي استقامة لشدة استقامته أو لأنه مصدر أريد به الوصف فيكون قيما بمعنى قيما. هذه الأقوال الثلاثة معروفة في النعت بالمصدر كما قال في الخلاصة ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتيسير. فعلى قراءة قيما فهو من النعت بالمصدر فالقيم مصدر كالشبع والصغار والكبر. وعلى قراءة من قرأ قيما فالأمر واضح. وقوله ملة إبراهيم هذه بدل من الدين لأن الدين القيم هو ملة إبراهيم وملة الشريعة والطريقة. قال بعض العلماء استحقاقها من الإنبال والإنبال بلا مين هو ما يسمونه الإملاء بالهمزة أن تلقي على الكاتب جملة فيكتبها ثم تملي عليه جملة أخرى فيكتبها. ومنه قوله فليملي وليه بالعدل فليملي لله عليه الحق معنى أنه يملل أن يلقي على الكاتب جمل عقد المباينة حتى يكتبها أبدل اللام الأخيرة همزة فأكع جعلوه إملاء وأصله إملاء قالوا لأن الملة وهي الشريعة تنزل جملا 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 حتى تتم. فما وقع في ديننا غرضت الصلاة أولا قبل الهجرة، ثم غرضت الزكاة والصيام في عام 2 من الهجرة، وغرض الحج في عام 9 على أصح الأقوال شيئا بعد شيء حتى تتم. وقوله إبراهيم هو نبي الله إبراهيم الذي جعله الله للمرسلين هما للناس إماما وشهد له شهادته بالوفاء. وإبراهيم الذي وفى وابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقيل لنبينا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وقيل له هنا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ثم بين أنه ملة إبراهيم. وهنا سؤال معروف وهو أن يقول طالب العلم جلت هذه الآيات على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتبع ملة إبراهيم والمتبوع أفضل من التابع، فإذا قد يكون إبراهيم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر باتباعه، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأفضل البشر وأفضل من خلق الله وأفضل من إبراهيم ومن عامة الرسل، وسيظهر فضله على الرسل يوم القيامة، وقد ظهر ذلك فيما مضى لأنه صلوات الله وسلامه عليه ليلة الإسراء لما اجتمع بالرسل أرواحهم مجسدة بصور أجسادهم وخاطبوه وكلموهم فارتفع حتى بلغ مقاما أعلى من مقاماتهم. ولما نزل إلى الأرض في بيت المقدس في محل مبعث الرسل وديارهم صار إماما للجميع بإشارة من جبريل، فتبين أنه سيدهم في السماوات والملأ الأعلى وسيدهم في الأرض صلوات الله وسلامه عليه. والجواب عن هذا أن أمره باتباع إبراهيم مما يدل على أفضليته عليه، لأن كل ما كان عند إبراهيم من الشرائع التي وفاها وحاز بها الفضل يؤمر هو باتباعها فيسائيه فيها، ثم يزاد بتشارع وأمور عظيمة لم تنزل على إبراهيم ولم تكن في شرعه، فيأخذ ما عنده ثم يزيد عليه، فمن هنا يتبين الفضل. وأن أمره باتباع الرسل إلى هذه السورة الكريمة سورة الأنعام الذي قدرناه في قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، أنه يقتدي بما عندهم من الهدى ثم يزاد من أنواع الهدى أشياء ألوانا لم تكن عندهم ولم يعطوها، فيظهر فضله على الجميع صلوات الله وسلامه عليه. وقوله جل وعلا ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا هنا حال من إبراهيم، والمعروف أن الحال لا تكون من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف هو عامل الحال، أو كان المضاف كأنه جزء من المضاف إليه كما هنا أو شبه الجزء، بدليل أنه لو حذف لما قر، لو قلت مثلا دينا قيما ملة إبراهيم، لو قلت اتبعوا إبراهيم لكفى أن اتبعوا ملة إبراهيم. والحنيف في لغة العرب أصله الذي به حنف، وأصل الحنف في لغة العرب هو أن يميل القدم الأيمن إلى جهة القدم الأيسر، والقدم الأيسر إلى جهة القدم الأيمن، ويكون في كلتا الرجلين أنجاز كل منهما تعود إلى الأخرى. ويقال للرجل أحنف وللمرأة حنفاء، وكان أحنف بن قيس سيد سبيل ثوابت وبه سمي الأحنف، وكانت أمه تربصه وهو صبي وهو طفل والله لولا حمهم بإذنه ما كان فيه جالس من مهله هلأت الحنك وصار أكثر ما يستعمل الحنك بالليل عن أديان الباطلة إلى الدين المستقيم فالحنيف المائل عن كل دين باطل لا يرضي الله إلى الدين المستقيم الذي يرضي الله فهذا معنى كون إبراهيم حنيفا أي مائلا صادا عن جميع الأديان الباطلة إلى الدين المستقيم الذي يرضي الله جل وعلا وما كان من المشركين نفي هذا الكون الماضي لأن الله نفى عن إبراهيم الشرك في الكون الماضي معناه أنه لم يقع منه كون الشرك فيما مضى أبدا وهذا حق لا شك فيه والآيات الدالة عليه كثيرا كقوله إنا أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وهذا يكثر في القرآن نفي كون الشرك الماضي عن إبراهيم وفي هذه الآيات وأمثالها في القرآن من تبرئة إبراهيم من شرك الماضي أبدا وقوله ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل فاعلموا أنه غلط كبار من كبار العلماء منهم كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري والروايات المروية عن ابن عباس وغيره من أجل الله علماء التابعين أنها كلها غلط لا شك فيه وذلك بأنهم زعموا أن قول إبراهيم المتقدم في الأنعام لما رأى كوكبا قال هذا ربي زعموا أنه كان يظن أنه ربه وقت قوله ذلك ولو كان يظن ربوبية الكوكب لكان من أشرك المشركين من أشد المشركين الشركاء والله ينزع عنه الشرك في الكون الماضي فدل قوله وما كان من المشركين في آيات كثيرة وقوله ولقد آتينا إبراهيم رشدا أن قوله في الكوكب لما رأى كوكبا قال هذا ربي أنه ما كان يظن ربوبية الكوكب أبدا ولو كان يظنها لكان سبق عليه شرك مات ويظن ربوبية غير الله هو أكبر أنواع الشرك وأكثرها والله يقول وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون فقول ابن جرير أي إن إبراهيم كان يظن ربوبية الكوكب أولا وروايته لهذا عن ابن عباس وجماعة غلط فاحش لا شك فيه لأن الله يقول عن إبراهيم وما كان من المشركين ونفي الشرك في الكون الماضي يدل على الاستغراق ولأنه من المعروف عند العلماء أن الفعل قسمان فعل حقيقي وفعل صناعي أما الفعل الحقيقي فهو الذي يسميه علماء النحو بالمصدر وهو الحدث المتجدد كالضرب والكلام والتوعيد والفعل الصناعي هو المعروف في صناعة النحو بالفعل مما يسمونه ماضيا او مضارعا او فعل امر وهذا الفعل الصناعي عند عامه النحويين ينحل عن مصدر وزمن وبينه في الخلاصه بقوله المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولين الفعل كامل من امن وعند المحققين من علماء البلاغه كما حرره في مذهب الاستعاره السبائيه أن الفعل الصناعي ينحل عن مصدر وزمن ونسبة فالمصدر كامل في جيشه إجماعا وقوله وما كان من المشركين كان فعل صناعي فعل ماض ناقص يكمن في جيشه مصدره قطعا نفيه نفي كون الشرك الماضي قطعا نفيا بات من الله فلم يكن من إبراهيم الشرك البت كما صرح به الله في قوله وما كان من المشركين في آيات كثيرة ولا شك أن طالب العلم له مقصور فيه الهدان أن يقول برأت إبراهيم من كل شرك الماضي لأن الله نفى عنه نفى الكون كون الشرك الماضي عنه فهو يستغرق ماضي الزمن إلى الأزل ولكن بما ما لا تقولون في قوله فلما رأى كوكبا قال هذا ربي والجواب أمرناه في محله من هذه السورة وكن بنبينا مولد قريب منه أن هذا إنما قاله نبي الله إبراهيم ألا تدير التنازل الجدلي ليمكنه إلحام خطير لأن من أمهات الجبل أن تسلم الكريم المحضر خصمك ليمكنك إلحامه لأن إبراهيم لو قال أولا الكوكب لا يمكن أن يكون ربا لقالوا أنت رجل جاهل كذاب الكوكب رب ولم يحصل شيء فكأنه قال سلمنا على زعمكم الكافر الكاذب الباطل على ربي أي على زعمكم الكافر الملحد الفاجر فلم يؤفل وكيف يأفل الرب ويسكت ولذا قال لا أحب الآفلين فلو لم يتنازل ويكلمه التسليم الجدلي ويقول لهم يا ربي أي أرضا على كفركم وقولكم الباطل ولم يتنازل هذا التنازل لما أمكنه إفحامهم كما يقول الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان معه آلهة كما يقولون لن ابتغوا إلى العرش سبيلا أي لو كان ربا لما كان آبلا ولو لم يظهر لهم بعد الموافقة بالكذب الباطل لما أمكنه إفحامهم الوجه الثاني أن همزة الاتهام الإنكار محذوفة بل المقام عليها والأصل أهذا ربي وهمزة الاتهام إذا دل المقام عليها جاز حذفها والدليل على عليها وعلى أن إبراهيم ما كان وأن ربوبية الكوكب هو إذن إبراهيم وشهادة الله له في القرآن أنه لم يكن مشركا قط وفي نفس الآية قرائن واضحة قاطعة على أنه ما كان يظن الكوكب ربا وأن الله قال في أول الآيات وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما حكم له بأنه من الموقنين الذين لا يخالج يقينهم شك رتب على ذلك بالفعل قوله فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال على ربي فكيف يظن انه ربه والله يقول اني ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فرتب على كونه من الموقنين قوله فلما جن عليه الليل وهمزه الاتهام حيثها مضطرب اذا كان مع ام لا نزاع فيه وزعم الاخفش الصغير أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش الصغير أن حذف همزة الاتهام ويدل عليه قرينا أنه مضطرب في اللغة العربية قياسي لا يحتاج إلى ثناء ومن أمثلته في القرآن أفإن مت فهم الخالدون فالمعنى أفإن مت أفهم الخالدون لأن محل استفهام الإنكار من قوله أفهم الخالدون هو كثير في كلام العرب دون أن ودون ذكر الجواب ومع أن ومع ذكر الجواب فمن أمثلته دون أن ودون ذكر الجواب قول كميت قلت وما شوقا من الجود أقرب ولا لائبا مني ويشتد يلعب يعني أول الشيد يلعب فحرف همزة استفهام الإنكار ونظره قول آخر واسمه خويلد رفعني وقالوا يا خويلد لم ترى فقلت وانكرت الوجوه هموهم يعني اهلهم فحذف همزه الاتهام على التحقيق وكما جزم به غير واحد ومن امثلته دون ان مع ذكر الجواب قول عمر بن ابي ربيعه المخزومي ثم قالوا تحبها قلت بهرا أجد النبي والحسن والترابي فقوله هم قالوا تحبها يعني أتحبها فحدث همزه الاستهام أما هو مع أم فهو مضطرب لا يخالف فيه أحد وأنشد له في باره قال أحسن يعفر التميمين فأمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيه بن سهم أو سأم شعيه بن منقري يعني أشعيه بن سهم ومنه في كلام العرب قول بن أبي ربيعة المخزومي بداري منها معصم يوم جمات وكف خبيب زينت ببناني فوالله ما أدري وإني لحاسب بسبع رميت الجمرة بهماني يعني أبي سبع رميت الجمرة بهمان ومنه قول الخلفاء السلمية الشاعرة الخلفاء بنت عمرو بن السري المشهورة قال أم بعينيك أم بالعين غيار أم خلت أقرب من أهلها الدار فأني أقرب لعيني إنه قوله حيحة بن الجولاء الأنصاري وما تدري وإن لم تقبل لغيرك أن يكون لك الغسيل يعني هل غيرك وقول امرئ القيس أروح من الحي أن تبتكر وما عليك بأن تنتظر ولا تهجر في كلام العرب والأصل أن قوله هنا وما كان من المشركين يدل على نفي الشرك عن نبي الله إبراهيم في الزمن الماضي كله أبدا وعلى معنى قوله ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين القراء غير نافع قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين بفتحياء محياي وسكونياء مماتي وقصر هذه أنا وعدم مدها وقرأ نافع وحده دون أئمة القراء فإن صلاتي ونسكي ومحياي بخلاف عن يرشدي واتفاق عن قانون ومماتي لله رب العالمين يتيا مماتي وقرأ مثلا وأمرت وأنا أول المسلمين وهي لغة سمي مد لغة أنا وقرأه عامة القراء وأنا أول المسلمين بلا مد أنا ومعنى قل لهم يا نبي الله إن جميع عباداتي لي طريفة إلى من خلقني لا أشرك فيها غيره معه وأنا موحد سرها مخلص لربي في عبادتي إن صلاتي يا صليت فنسكي أكثر العلماء على أن النسك هنا معناه النحر في الضحايا والهدايا ونحر إلى نحر لله رب العالمين فقوله فصل لربك وانحر وعلى هذا فالنسك خاص بالذبح والمعنى أنه لا ينحر لغير الله ولا ينكر على الذبيحة اسم غير الله كما لا يصلى لغير الله كما أوضحناه في قوله ولا تكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه وقال بعض العلماء نسكي معناه جميع عباداتي لأن التنسك التعبد والنسك يطلق على جميع العبادات ويدخل فيه دخولا أوليا النحر والتقرب جدا لأن التقرب في الدماء في التحايا والهدايا من أعظم القرب إلى الله وكرهه لغير الله كره لحقوق الخالق الى المخلوق وذلك معروف ما فيه فعلى ان النسك خصوص الذبح فالايه كقوله فصل لربك وانحر فقد طهتين العبادتين وغيرهما من العباده مثلهما وعلى ان النسك جميع العباده فقد شمل الذبح وغيره. قال معنى قوله المسلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. اختلف العلماء في معنى قوله ومحياي ومماتي. قال بعض العلماء أن الذي يستحق مني أن أخذته